الشخصي والوضع النوعي، وقلنا بأن الوضع تارة، قلنا بأن الوضع عملية الوضع هي حكم، والحكم لا بد فيه من تصور الطرفين. أنا حتى فقط أطبق عبارة، لا بد من تصور الطرفين، والوضع طرفاه المعنى واللون. عندما تحدثنا عن تصور المعنى استنتجنا هناك أربعة أشخاص، وهنا عندما نتحدث عن تصور اللفظ نقول اللفظ تارة يتصور بمادته وهيئته، والواضع يضع لللفظ بمادته وهيئته. فالوضع ماذا يكون؟ وضعا شخصيا. وتارة يتصور اللفظ بوجهه بعنوانه بهيئته فقط، بل وضع ماذا يكون؟ وضعا نوعيا. اللي دعانا الى الوضع النوعي، الى الاقتصار على الوضع للهيئه دون الماده، وذلك لان المعاني غير منحصره، وهناك يمكن ان يفرض جامع بينها لانها تشترك في هيئه واحده. طلبا للاختصار نضع للهيئه، نضع للعنوان على اختلاف المواضع. احنا مثلنا باسم الفاعل، مثلنا بالفعل الماضي، وكذلك يمكن ان يكون مثال له اسم المفعول. اسم المفعول على ماذا يدل يا اخوان؟ على الذات التي وقع عليها الحدث. وانا اتي واضع للهيئه فاقول مفعول ليشمل مضروب ومقصود ومكتوب و سائر المواد مختلفة. ترى من أقول مفعول أو فاعل أو فعل. وعليكم السلام ورحمة الله. يقولون إنما وضعنا لي فعل أو فاعل أو مفعول بسبب ضيق الخلاف، يعني نحن لا نريد هذه المادة المخصوصة، إنما همنا الهيئة، وإنما جئنا بالفاء والألف والعين واللام في فاعل، أو الفاء والعين واللام في فعله، بسبب ضيق الخناق. أنا هذه الهيئة حتى أنزلها إلى الواقع لابد أن تكون مقرونة بالمادة، فتعبيري بفاعل أو فعله أو مفعول بسبب ضيق الخناق، لا أنني أريد تلك المادة المخصوصة اللي هي الفاء والعين واللام في فعله. نطبق عبارة حتى تحول المطلب بعد ذلك.
تاسع عن الوضع الشخصي والنوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى.
لا بد في الوضع من تصور اللفظ وتصور المعنى. لماذا؟ هل نعللها هذه اللابدية؟ وذلك لأن الوضع ماذا؟ حكم، أحسنتم، والحكم يستدعي تصور الطرفين.
وعرفت هناك ان المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه واخرى بوجهه وعنوانه.
بل والنتيجة خرجنا باربعة اقسام. بل
تعرف هنا ان اللفظ ايضا كذلك.
ايضا كذلك شنو كذلك؟ ايضا اللفظ اما ان يتصور بنفسه بين قوسين، هاي كذلك يتصور بنفسه بين قوسين بمادته وهيئته، او يتصور بوجهه بعنوانه بين قوسين بهيئته فقط. بل
ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ.
قلت لكم هاي بنفسه خلوها بين قوسين، أي بمادته وهيئته. بل
ويسمى الوضع حينئذ شخصيا.
وضعا شخصيا. بل
وربما يتصوره بوجهه وعنوانه،
ويسمى الوضع وعنوانه أي بين قوسين، أي بهيئته دون مادته. بل
ويسمى الوضع نوعية.
نوعية.
مثال الوضع النوعي الهيئات.
يقول ومثال الوضع النوعي الهيئات، وراح يفصل بالهيئة. مثلا احنا راح نبين بأن الهيئة على نوعين، على نحوين، هيئة في المفردات وهيئة في المركبات. لكن على مستوى هذا هسه الذي بين أيدينا نقول مثال الوضع النوعي الهيئات كهيئة الفعل المضارع، أو هيئة فعل الأمر، أو هيئة الفعل الماضي، أو هيئة اسم الفاعل، أو هيئة اسم المفعول. بس
فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها.
نعم. لماذا صار الكفر؟ وهذا يبني على مطال السابق. إيش قال؟ الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها. ليه؟ بس يا محمد الجار ده تسكت. بس بعد شوية جواب أصولي. وذلك لأن الهيئة معنى حرفي والمعاني الحرفية. أحسنتم، لا بد أن تتقوم بالشيء.
بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد
المواد
كهيئة كلمة ضربة.
ولهذا احنا قلنا عندما نتعامل أصوليا مع الفعل، مثلا الفعل يكتب، نقول له مادة وله هيئة. بمادته مادة ماذا؟ لها معنى اسمي. وبهيئته له معنى ماذا؟ حرفي. إذن
كهيئة كلمة ضربة مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي.
بس
فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء.
ها، لابد أن تتصور في ضمن مادة اللي هي هذه الأحرف الثلاثة. بل
أو في ضمن الفاء والعين واللام في فعل.
ها، أي شوف، يقول إما أن تتصور المادة بنفسها الضاد والراء والباء، وإما أن نتصور المادة بعنوان حاشي عنها اللي هو ماذا؟ الفاء والعين واللام. ويصير الفاء والعين واللام لا يحكي عن خصوص مادة ضربة، وإنما يحكي عن هذه المادة وعن غيرها. بل
ولما كانت المواد غير منحصرة غير محصورة.
هذا جواب عن سؤال. شنو السؤال؟ ما هي فائدة الوضع النوعي؟ وبالأصل في الوضع أن يتصور فيه اللفظ بنفسه، يعني بمادته وهيئته اللي هو هذا الوضع الشخصي، وهو الغالب مثل ما عبر. لماذا جئتم بوضع آخر اللي هو سميناه الوضع النوعي، والذي نقتصر فيه على تصور الهيئة دون تصور المادة؟ الجواب اللي راح يجاوب عن الشيخ.
لما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها.
ها، لما كانت بعض المواد غير محصورة ولا يمكن تصور الجميع، ويمكن أن أضعها عنوانا يحكي عن هذه المواد المختلفة، ناسب ذلك أن آتي بالوضع النوعي.
فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام.
بعنوان عام اللي هو هذا فاعل مفعول فعل افعل.
يضع كل هيئة تكون على زينة فعل مثلا أو زينة فاعل أو غيرهما،
أو غيرهما كاسم المفعول وكفعل الأمر.
ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في أحد المواد.
إذن نحن نجعل هذا فعل فاعل مفعول افعل، نجعله عنوانا عاما حاكيا عن أفراده، فنحن لم نتصور اللفظ بنفسه، بل تصورناه بوجهه بعنوانه من خلال هذا العنوان العام الحاكي عنه.
كمادة فعلة.
كمادة فعلة
التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية.
ها، وإنما اضطررنا إلى هذه المادة دون غيرها. احنا قلنا احنا بالوضع النوعي يا أخوان، يا ريت تردون وياي هاي المادة. بالوضع النوعي نتصور المادة والهيئة، لو نتصور الهيئة فقط. إذا هذا إشكالي وأريدكم تساعدوني بالجواب. إذا كان الوضع النوعي يتصور فيه الهيئة فقط دون المادة، فاعل أليست الفاء والعين واللام مادة؟ فاعل أليست الفاء والألف والعين واللام مادة؟ أنت تقول في الوضع النوعي نحن نقتصر على تصور الهيئة ولا نتصور المادة، وهاي ميزة الوضع النوعي عن الوضع الشخصي. في الوضع الشخصي هم نتصور مادة هم نتصور مادة هيئة، في الوضع النوعي نتصور الهيئة دون المادة. إذا كان الأمر كذلك صارت مادة أكو فاء عين لام في فاعل، فاء ألف عين لام في فاعل. لا أريد بعد، احنا صحيح قلنا نحن نتصور الهيئة فقط، ونريد أن نضع للهيئة بما هي عنوان آتي عن 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 الأفراد، مو لا، لأن الهيئة لا يمكن أن تتصور إلا من خلال ماذا؟ من خلال مادة اضطررت، هذا اللي يعبرون عنه أصوليا بضيق الخناق، لأن هذه الهيئة لا يمكن أن توجد إلا من خلال وجود مادة. اضطررنا إلى أن نقول فعل، فنجعل هذه الهيئة في ضمن مادة، ونحن لا نريد أن نضع لتلك المادة. هل تفعلت هي مخصوصة لخصوص الفاء والعين والناء، أم تصدق على ضرب وقتل وكتب؟ فاعل موضوع لخصوص هذه المادة الفاء والألف والعين والناء، أم تصدق على كاتب وشاكر وناظم وقاتل؟ إذن نحن نريد أن نضع للهيئة، لكن لأن هذه الهيئة لا يمكن أن توجد إلا في ضمن مادة، ذكرنا هذه المادة الفاء والعين واللام أو الفاء والألف والعين واللام، ونحن لا نريد تلك المادة بعينها، بل ماذا نريد؟ نريد الهيئة، ولكن الهيئة لا يمكن أن يعبر عنها إلا في ظل مادة، جئنا بهذه المادة لا لخصوصية فيها بل لأجل ضيق الخناق.
هذا مفاد الوضع العام والموضوع له الخاص.
هذا مفاد أحسنتم، الوضع العام والموضوع له
الخاص.
يعني شنو الفارق؟ أنا ساعدوني في هذا النقطة. زيت فيه مادة، زيت فيه مادة لو ما فيه مادة، الزاي والياء والزاء. فعل فيه مادة أم ليس فيه مادة؟ فيه مادة الفاء والعين ولا؟ شنو الفارق بين المادتين؟ شنو الفارق؟ أننا في زيت عندما وضعنا أردنا تلك المادة المخصوصة، الزاي والياء والزاء. في فعل أكو مادة، لا ننكر وجود المادة، وإلا لا يمكن أن توجد هيئة إلا من خلال وجود مادة، مادة. لكننا لا نريد تلك المادة المخصوصة الفاء والعين والدم، إنما جئنا بها بما هي حاشية وعنوان عن المواد الأخرى. فضيق الخناق يفرض علينا أن نأتي بمادة حتى تتقول بالهيئة فيها، وإن لم تكن تلك المادة ماذا؟ مقصودة. إن لبس أقاطع الوضع المرتب، هذا المصدر كان المناسب لشيء أن لا يفرده ولا يأتي به مستقلا عن الوضع الشخصي والنوعي، لكن لنكتة الشيخ أفرده وجعل له عنوانا مستقلا. شنو عنوانه؟ وضع المرتب. احنا انا راح اخذ المطلب من الاخر، المطلب السابق قلنا بان الهيئه لا يمكن ان توجد الا في ظل ماده، وان الهيئه من المعاني ماذا؟ الحرفيه التي تتقوم الطرف. اذا تلاحظون تستقرؤون امثله كثير بالموضوع السابق للهيئه، مثل لي فعل هيئة الفعل الماضي، مو ومثل لفاعل هيئة اسم الفاعل، واحنا ضربنا امثلة اخرى كهيئة اسم المفعول وهيئة فعل الامر. كل القاسم المشترك بين هذه الهيئات فعل فاعل مفعول افعل، هذه الهيئات يا اخوان هي هيئات واقعة في المخرجات، وهناك هذا حتى وضع المركبات، وهناك نوع آخر من الهيئة هي هيئة واقعة في المركبات. إذن وراح نكتب النوع الثاني، الهيئة على قسمين، هيئة واقعة في المفردات وهيئة واقعة وين؟ في المركبات. الهيئة الواقعة في المفردات فعل يفعل افعل فاعل مفعول، وأما الهيئة الواقعة في المركبات راح أتي بمثال كالهيئة الابتدائية عندما أقول زيد عالم، زيد معنى اسمي أو عالم معنى اسمي، لا تقول اسم فاعل أسان غاب النظر عنه. هل هناك معنى ثالث يستفاد فضلا عن المعنى المستفاد من زيد وفضلا عن المعنى المستفاد من عالم، أم ليس هناك معنى ثالث؟ هناك معنى ثالث الذي هو ماذا؟ ثبوت عالمية لزيد. هذا ثبوت عالمية لزيد، هل هناك لفظ يدل عليه أم لا يوجد لفظ يدل عليه؟ لا، ثبوت العالمية لزيد معنى حرفي استفيد من تلك الهيئة الرابطة بين المبتدأ وبين الخبر. إذن فثبوت العالمية لزيد هيئة وهي معنى حرفي لأنها تقومت بطرفيها. هاي الهيئة هيئة الابتداء اللي هي معنى حرفي وتقومت بطرفيها، شنو فارقها عن هيئة افعل أو هيئة يفعل أو هيئة فعل؟ هيئة فعل هيئة وقعت في المفردات، وأما الهيئة الابتدائية التي مفادها ثبوت العالمية للزيد هيئة وقعت وين؟ في المركبات، تقومت بطرفيها زيد وعالم. إذا فالهيئة تارة تقع في المفردات كما تقدم وتارة تقع في المركبات كهيئة الابتداء بعد كهيئة تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير. عندما أقول زيدا ضربت ماذا تستفيدون يا أخوان من هذا التأخير؟ اختصاص الضرب به زيد، أو عندما يقول القرآن إياك نعبد، هو أصلها ماذا؟ نعبدك. هذا التقديم للمفعول على الفاعل، على الفعل مع الفاعل، ماذا يفيد عند أهل العرب؟ يفيد الاختصاص. هذا الاختصاص الذي استفيد من تقديم المفعول على الفعل مع فاعله، يقولون هذا من الهيئات التركيبية فقط. الهيئة هي هذا ماذا؟ أن يتقدم المفعول ويتأخر الفعل مع فاعله، أو هيئة الجملة الشرطية، إذا أشرقت الشمس فالنهار ماذا موجود؟ ماذا يستفاد من هذه الهيئة؟ التعليق، تعليق وحصول الجزاء بحصول ماذا؟ إذن فالهيئة كما تقع في المفردات يمكن أن تقع وين؟ في المفردات. لا لا، هي يعبرون عنها بالهيئة الابتدائية اللي هو ماذا؟ ثبوت شيء، يعبرون عنها بالهيئة الابتدائية اللي هي نفس الهيئة. واضح إن شاء الله؟ أنا أسأل الشيخ المصنف، خوف ما دام أن الهيئة على نحوين، هيئة واقعة في المفردات وهيئة واقعة في المركبات، لماذا عنونت هذا المطلب بعنوان مستقل؟ خوف أنت عندما كنت تتحدث عن الهيئة وقلت بأن الهيئة في فعل وفي فاعل وفي مفعول، كان المناسب أن تقول وقد تكون الهيئة ليست من قبيل المفردات بل هي من قبيل المركبات. أنت لم تأتي بشيء جديد أيها المصنف حتى أبين شنو السبب. أنت لم تأتي بشيء جديد، كنت في المطلب السابق تتحدث عن الهيئة اللي عبرنا عنها بالوضع النوعي والشخصي بعد الوضع النوعي، وضربت لنا مجموعة من الأمثلة للهيئة، كان المناسب أن تضيف هذا الموضوع إلى المطلب السابق وتقول الهيئة هي الوضع فيها وضع نوعي، تارة تكون هيئة في المفردات وأخرى تكون هيئة وين في المركبات وينتهي الموضوع. واضح واضح الإشكال. فلماذا أفردت للهيئة الواقعة في المركبات عنوانا مستقلا مع أنها مرتبطة؟ وراح تشوفون أول ما يبدأ في الموضوع يستعمل كلمة بالي ثم، وثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب، يعني أن هذا الموضوع الذي سأذكره هو مرتبط بالموضوع السابق. فلماذا أفردت للهيئة في المرتبات عنوانا مستقلا؟ واضح الجواب. المصنف ملتفت إلى هذا الموضوع، إنما جعل لي الهيئة في المركبات عنوانا مستقلا ليشير إلى رأي غريب منسوب إلى صاحب الفصول. صاحب الفصول ماذا قال؟ خلينا هو القول المشهور انه اشوف صاحب الفصول ماذا قال. عندما اقول يا اخوان جيد عالم، شنو المعاني المتصوره التي تتصيد وتنتزع من هذه الجمله؟ اولا جيد، وهو معنى ماذا؟ ثانيا عالم، او عالم بلحاظ المادة هو معنى ماذا؟ اسمي. بلحاظ الهيئة هو ماذا؟ معنى حق. انتهى الكلام. لو اكو استفادة اخرى شنو نستفيد السيد؟ ثبوت العالمية لي وهو معنى ماذا؟ حرفي، وهو من قبيل الهيئة الافرادية لو الهيئة الترتيبية. هيئة العلماء المشهور قالوا بأننا يمكن أن نستفيد من لفظ جيد معنى، ويمكن أن نستفيد من لفظ عالم معنى، ويمكن أن نستفيد أمرا ثالثا اللي هو ماذا؟ ثبوت العالمية للجيد اللي يعبرون عنها بالهيئة الابتدائية، ثبوت شيء ولا نستفيد أمرا رابعا فوق هذا. المنسوب، أقول المنسوب، المنسوب لصاحب الفصول، وراح تشوفون صاحب الفصول هواي راح يلازم الأصفهان. المنسوب لصاحب الفصول يقول بأن هناك وضعا رابعا فضلا عن هذه الأوضاع الثلاثة. كيف نشن هذا الوضع الرابع؟ يقول هكذا: زيد موضوع المعنى، أفادت معنى، عالم أفادت معنى، الهيئة الترتيبية اللي هي حمل العالمية على زيد أفادت معنى ثالث، وهناك وضع الرابع اللي هو الوضع لخصوص هذه الجملة، لخصوص هذه الجملة دون غيرها. الواضح وضع وضعا رابعا سماه وضع الجملة اللي هو العالمية الجيد. يعني بيجيه مثال آخر: زيد شجاع. شنو الأوضاع المستفادة؟ عندنا المشهور نقول ثلاثة أوضاع: وضع زيد، ووضع شجاع، وبعد والهيئة التركيبية. ثبوت الشجاعة علما لجي صاحب الفصول يقول وهناك وضع رابع اللي هو ماذا؟ الوضع لخصوص هذه الجملة، يا جملة زيد شجاع، والوضع لخصوص هذه الجملة زيد شجاع يختلف عن الوضع للجملة السابقة اللي هو ماذا؟ زيد عالم، ويختلف عن الوضع لجملة ثالثة زيد كاتب، واختلفوا عن الوضع لجملة خامسة وثالثة والرابعة. حتى هذا منسب عدنا النهار كله غدر وفي العزم هذا اللي ينسب للشيخ الصهاني صاحب الاسم. يعني الواضع لما يريد ان يضع ياتي بجمله زيد شاعر يقول وضعت هذه الجمله، لما ياتي بجمله زيد عالم وضعت لهذه الجمله، وهكذا وهكذا. هذا المنسوب في صاحب الفصول الوضع لخصوصي للجمله المخصوصه، وهو وضع شخصي. بماذا؟ شلون حكمت عليه بانه وضع شخصي؟ الوضع النوعي هو الذي يكون عنوانه يحكي عن افراد مو، واما الوضع لزيد عالي يحكي عن غيره، عن خصوصي، عن خصوصي لهذا. مثل هذا الوضع يسمى وضع شخصي. الشيخ المصنف لا يرتضي هذا الكلام من صاحب الفصول ان صحت النسبه اليه. اقول ان صحت النسبه اليه صاحب الكفايه يناقش هذا الموضوع. يقول لا نرتضي وجوده وضعا رابعا سماه الفصول، بل وضع الجملة، وذلك لسببين. نرفض هذا الوضع. أولا للهوية في زيد عالم، الهيئة التركيبية هي التي أوجدت العلاقة بين عالم وبين زيد. بعد أنا أأتي وأكلف نفسي وأكلف الآخرين وأقول هناك وضع رابع، هذا الوضع الرابع في الفائدة لا يأتي بشيء جديد، والذي لا يأتي بشيء جديد ماذا يقول؟ يقول له واضح الكلام. هذا سبب يدعونا إلى عدم القبول بالوضع الرابع، وضع الجملة الوضع الشخصي. وبعد ولو سلمنا بهذا القول بوجود وضع الرابع للزم أن الشيخ المصنف ما أشار إلى هذا الإشكال الثاني، الرد الثاني. ولو سلمنا بوجود وضع الرابع للزم أن تكون أوضاع المركبات ماذا؟ غير منحصرة. دون أنا عندما أريد أن أثبت العالمية لزيد كون أضع لخصوص هذه الجملة، عندما أريد أن أثبت العالمية لعامر كون أضع لخصوص هذه الجملة، عندما أريد أن أثبت العالمية لزيد كون أضع لخصوص هذه الجملة، عندما أريد أن أثبت لزيد غير العالمية كالكاتبية كون أضع، عندما أريد أن أثبت لزيد غير العالمية والكاتبية كالشاعرية كون أضع، وهكذا كون كل مركب أنا ماذا أضع له. وهذا يستدعي ماذا؟ كون أوضاع المركبات غير منحصرة. بينما على مقالة المشهور الذين وضعوا للهيئة الترتيبية، بعد الهيئة الترتيبية كما تصلح للتعبير عن زيد عالم تصلح للتعبير عن ماذا؟ عن زيد شجاع او كاتب او ناظم او واضح كامل. اذن لمحذور اللهويه اولا، ولمحذور ان اوضاع المركبات سوف لا تكون منحصره، نرفض هذا القول القائل بان هناك وضعا رابعا سماه وضع الجملة، وهو وضع شخصي، والواضع فيه يضع لخصوص هذه الجملة أو يضع لخصوص تلك الجملة. واضح إن شاء الله. ثم اللي أشار إليك يا حي، ثم الشيخ يحاول ان يلتمس لصاحب هذا القول، هل سواء كان صاحب الفصول او غيره. يقول ولعل من قال بهذا القول، يا قول الوضع الرابع الوضع الشخصي الوضع الجملة عندما قال الوضع للجملة، إنما أراد الهيئة الترتيبية اللي هي هيئة الابتداء في آخره. سيكون النزاع حينئذ نزاع ماذا؟ نزاع لفظي. احنا المشهور نعبر في زيد عالم، نعبر بوجود هيئه ترتيبيه اللي هي ثبوت العالميه لزيد. هو صاحب هذا القول ماذا عبر؟ بدل من يعبر، وهذا يعني اجراء مصالحه بعيد، هو قاعد يصرح بانه وضع الجمله وضع شخصي، ووضع الهيئه التركيبيه ما هو يا اخوان شخصي ام نوعي. وانت تريد تجرجر وتقول ولعله عندما قال الوضع للجمله اراد الوضع للهيئه التركيبيه. نقول ان هناك فارقا بين الاثنين، فالوضع للهيئه التركيبيه وضعا نوعيا، والوضع للجمله وضعا ماذا؟ شخصيا. واضح ان شاء الله؟ اذا النقطة التي دعت المصنف إلى إفراد هيئة في الواقع في المركبات عن الهيئة الواقعة في الأفراد، هذه هي النقطة. نكتب أن هناك قولا قيل وأنه ينبغي الرد على هذا القول. واضح إن شاء الله؟ طبق عبارة
عاشر الوضع المركبات.
نعم.
ثم الهيئة الموضوعة لمعناها تارة
تفيد من خلال ثم، وثم ماذا تفيد؟ الترتيب. إذن هذا الموضوع له علاقة بالموضوع السابق.
ثم الهيئة الموضوعة لمعناها تارة تكون في المفردات هيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها.
وين تقدمت الإشارة إليها؟ في الوضع الشخصي والوضع النوعي.
وأخرى في المرتبات كالهيئة الترتيبية بين المبتدأ والخبر.
الهيئة الترتيبية
بين شيء على شيء.
ها أي الهيئة الترتيبية اللي نعبر عنها بالهيئة الابتدائية، والتي مفادها ماذا؟ حمل شيء على شيء آخر.
وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصار.
ها لإفادة الاختصار. إياك نعبد زيدا طربته. بس
ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمرتبات.
ها من هنا شوف، لحد الآن الرجل عرض لرأي المشهور أن هناك هيئة ترتيبية بين المبتدأ والخبر، وهذه الهيئة الترتيبية هي التي تحقق الرفض بين الطرفين بين المبتدأ والخبر، ولا وهذه الهيئة الترتيبية كفة توصل. بعد الهيئة الترتيبية من كفة توصل أحتاج إلى وضع آخر؟ لا أحتاج إلى وضع آخر. من هنا ما سيقرأ الشيخ بعد رد على صاحب القول. بل
ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمرتبات لإفادة معانيها زادا على
لا حاجة إلى أن نضع وضعا رابعا هو الوضع لخصوص هذه الجملة أو الوضع لخصوص تلك الجملة. بل
الوضع فقط
بس
هو نفس هدف الهيئة الترتيبية هي وضع هيئة
لا هو صاحب القول ما يريد هذا، لو يريد هذا احنا كان خلصنا. الشيخ بالمصالحة ينتهي إلى ما تنتهي.
وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قلنا.
بل
هو لغو محض.
بل هو لغو. يا هو اللغو المحض. الوضع الرابع الوضع للجمل زائدا عن الوضع الشخصي وزائدا عن الوضع النوعي. إذن
ولعل من ذهب إلى وضعها
شوف ولعل إذن شوف خلينا الدعوة ورد الدعوة والمصالحة. الشيخ بغفن الهاضر الدعوة ما هي؟ أن هناك فضلا عن الوضع الشخصي لزيد وعالي، وفضلا عن الوضع النوعي اللي هو ما هو الهيئة الترتيبية ثبوت العالمية لزيد، هذا صاحب الدعوة اللي عبر عنه كما قيل. هناك وضع ثالث اللي هو الوضع لنفس الجملة اللي هو من قبيل الوضع الشخصي. هاي الدعوة رد الدعوة. شوف الشيخ سرد عليه، فإن هذا له ماذا؟ ماكو أصلا ماكو حاجة لهذا الوضع الجديد. هذا الرد على الدعوة، ولعله وكأنه إجراء مصالحة بين ما ذهب إليه هذا صاحب هذا القول وبين ما قلنا. نقول أن نتيجة المصالحة بين القولين أن النزاع نزاع ماذا؟ لفظي. احنا عبرنا عن الوضع النوعي ووضع الهيئات عبرنا عنه بالهيئة التركيبية، هو ماذا عبر عنه بالوضعي؟ للجمله. وهذا بعيد نفس المصالحة بعيدة بس.
ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية.
أراد به وضع الهيئات التركيبية ولم يرد به وضعا جديدا يختلف عن اللي ذكرناه.
لا الجمل بأسرها بموالها وهيئاتها.
لا لا الجمل بأسرها لا بكل جملة بمادتها وهيئتها وكل جملة بمادتها وهيئتها تختلف عن باقي الجمل من حيث المواد ومن حيث الهيئات.
زيادة على وضع أجزاءها.
زيادة على وضع أجزاءها يعني الوضع لديه والوضع لعالم والوضع للهيئة التركيبية. زيادة على هذا أنت تأتي وتقول وضعت لهذه الجملة بموادها وهيئتها وضع رابع، هذا يعد لقوى محضة بس.
فيعود النزاع حينئذ لفظيا.
فيعود النزاع على هذه المصالحة التي أجريناها يكون النزاع ماذا؟ نزاع لفظيا. احنا عبرنا الوضع النوعي الهيئة التركيبية هو عبر عنه الوضع للجملة، لكن نقول شيخنا حتى يصح أن النزاع نزاعا لفظيا نحن كنا نقول بأن الهيئة التركيبية موضوعة بالوضع النوعي، صاحب هذا القول يقول بأن وضع الجملة موضوعة بالوضع الشخصي، فكيف تجري المصالحة بين القولين؟ عندنا وقت؟ إلا 14 دقيقة أنا فقط أمهد آية قلت لكم ما أقدر أتنازل عنها، أمهد لي مطلب الآن الغد إن شاء الله، فأقول علامات الحقيقة والمعنى. نحن مرة نتحدث عن المعنى الموضوع له اللام، ومرة نتحدث عن المعنى المستعمل فيه اللام أو المعنى المراد من اللام. يعني مرة أنا ما أدري هاي لفظة الأكل إلما الموضوع موضوع ما أدري إلما شوف وين يا ريت تركزون وياي أدري كيف تعرف مثل هذا الوقت. مرة أنا لا أعلم بأن لفظة الأكل لما الموضوع موضوع للحيوان المفتري أو موضوع للرجل الشجاع، هذا صورة. وصورة ثانية ومرة ثانية لا، أنا أعلم بأن لفظة أسد موضوع علما للحيوان المفترس، لكن ما أدري هذا المتكلم أرى لما استعمل لفظة الأسد أراد المعنى الموضوع له اللفظ هو ماذا؟ الحيوان المفترس، أو أراد ماذا؟ غير المعنى الموضوع له اللفظ اللي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. فالشك إن كان من قبيل الأول يسمى شك المعنى الموضوع له، والشك إن كان من قبيل الثاني يسمى شك في المعنى الموضوع له. لو أنا عالم بالمعنى الموضوع له شك في المعنى المستعمل فيه أو في المعنى المراد. إذا كان الشك في المعنى الموضوع له اللام فهناك علامات يعرف بها المعنى الموضوع له اللام من غيره تسمى علامات الحقيقة وال اللي هي المصنف سوف يذكر ثلاثة: التبادل، صحة الحمل وعدم صحة الحمل، وصحة السلب وعدم صحة السلب، والاضطراب. وأما إذا كنت عالما، إذا كان من القبيل الثاني كنت عالما بالمعنى الموضوع له اللغم لكنني شككت في المراد من اللغم فهناك علامات أخرى موضوعة لتمييز أن المراد هذا المعنى أو ذاك المعنى بعد علمه بالمعنى الموضوع له اللفظ، وتلك العلامات تسمى بالأصول اللفظية. واضح تماما؟ إن شاء الله مطلبنا غدا سوف يكون عن العلامات التي نتعرف بها على المعنى الموضوع له اللفظ، وبعد ذلك سوف نتناول العلامات التي نتعرف بها على المعنى المراد من اللفظ. الحمد لله رب العالمين.